إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سهام المنايا للأنام قواصد وليس لها إلا النفوس مصائد. أنا أمل أن يصفو لنا العيش والردى، لنا سائقا لم يلو عنا وقائدوه ونطمع في حب البقاء وطوله ونعلم أن الدهر للعمر فاقدوه، وما هذه الأيام إلا أساود تلمظ في أنيابها السم، راقدوه وتلك الليالي لا يغرك سلمها وتلك الليالي لا يغرك سلمها فما هن إلا الثاكلات العوائد ألم تر إنا كل يوم إلى الثرى نشيع مولودا ألم تر إنا كل يوم إلى الثرى نشيع مولودا مضاعا والدوه وحسبك بالأشراف من آل هاشم فقد أقفرت أبياتهم والمعاهد حدا بهم الحادي فتلك ديارهم خواشع ما بين الأنام هوامد وعهدي بها للوفد كعبة قاصد فذا صادر منها وذلك وارد راح وظلت موحشة هذيك لديار صارت مظلمة يوم غابت ذيك الأنوار الله ولحد ما بقى في الدار ديار بس العليلة وقلبها من الحزن مفطور كل ما تزايد حزنها توقف على الباب وتناشد الركبة أنعدكم خبر الأحباب ما ظنتي منها السفار يلفون غياب وناحت على فراق الأحبة مدة شهور ولن الغراب بدارها معلي صياحة صدت لنا بالدماء مخبب جناح وقالها انذبح الحسين زيد من النياح جسم طريح بكربلاء والراس مشهور شقت الجيب ولطمت الهام باليدين مذبوح يا بي يا عزيز الروح يا حسين شنه السبب مذبوح لا مطلع إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه، وأما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد، ثم لم تمتن بها على أحد لأنها لك. من خلال هذا المقطع المبارك الوارد عن مولانا زين العابدين لذكره ولآبائه وأبنائه الصلوات، من خلال هذا المقطع المبارك نتحدث في جهات: الجهة الأولى بيان مفهوم الصدقة، وأما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك. ما هو المقصود من الصدقة؟ عنوان الصدقة من العناوين التي يكثر تداولها على الألسنة ويكثر تداولها في مقام العمل، وهذا العنوان له آثار شرعية من ناحية وله آثار وضعية من ناحية أخرى. له آثار شرعية يعني له أحكام مرتبطة به، فمثلا لا تجوز صدقة غير الهاشمي على الهاشمي، والمراد من صدقة غير الهاشمي التي لا تجوز على الهاشمي الصدقة المستحبة إذا كانت صدقة موهونة، يعني توجب الوهم للمعطى إليه. طبعا الصدقة الواجبة من زكاة الأموال وزكاة الفطرة، صدقة غير الهاشمي محرمة على الهاشمي. لكن لو كانت الصدقة مستحبة فهل يجوز إعطاؤها للهاشمي أم لا؟ هذه الصدقة على قسمين: تارة إعطاؤها له يوجب مهانته، كما إذا كانت الصدقة قليلة حينئذ يكون الإعطاء محرما، وأما إذا لم يكن موجبا لمهانة الهاشم، صدقة مستحبة ولكنها كانت كثيرة بحيث أنها تسد حاجته وتوجب له عزة وكرامة بحيث يعيش حياته بعز ومكان واحترام، حينئذ لا إشكال في دفعها له. لذلك أنت عندما تسمع الروايات إن الصدقة علينا حرام، تقول مولاتنا زينب عليه السلام، المراد هذه الصدقات القليلة الموجبة لوهن المعطى، لأنهم كانوا يعطوهم الأطعمة القليلة، فضلات الطعام كانوا يعطونها لآل رسول الله، كانت هذه موجبة لإهانتهم ذلك قالت إن الصدقة علينا حرام. إذن هناك آثار شرعية مرتبطة بمفهوم الصدقة من قبيل حرمة صدقة غير الهاشمي على الهاشمي، وهناك آثار وضعية أيضا تترتب على ماذا؟ على عنوان الصدقة. الصدقة تدفع ميتة السوء، هذا أثر وضعي. داووا مرضاكم بالصدقة، هذا أيضا أثر وضعي من آثار الصدقة. هذه الآثار الوضعية والآثار الشرعية التي تترتب على الصدقة، ما هو المقصود من الصدقة؟ الصدقة يعني ماذا؟ هنالك اصطلاحان للصدقة، اصطلاح عام واصطلاح خاص. الاصطلاح العام للصدقة: الصدقة هي كل معروف يقوم به الإنسان، كل معروف يصدر عن الإنسان يعبر عنه في لسان الشارع صدقة. ذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: الكلمة الطيبة صدقة. وورد عنه صلى الله عليه وآله: كل معروف صدقة. وورد عنه صلى الله عليه وآله قال: إن على كل مسلم أن يتصدق في كل يوم. فقيل: يا رسول الله، ذلك يشق علينا، تطلب منا الصدقة كل يوم، ذلك يشق علينا. قال: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وإيصالك الضال إلى الطريق صدقة، وعيادتك المريض صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وردك السلام صدقة. هذه الرواية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى المعنى العام للصدقة. المعنى العام للصدقة: كل معروف يصدر من الإنسان شارع يقول هذا صدقة. هذا اصطلاح عام. الاصطلاح الثاني هو الاصطلاح الخاص للصدقة. الصدقة هي كما يعرفها الفقهاء: الإحسان بالمال على وجه القربة. شنو معنى الإحسان بالمال على وجه القربة؟ هذا التعريف معناه أن الصدقة تتقوم بعنصرين. متى يصير فعل الإنسان صدقة بالمعنى الخاص؟ إذا تحقق فيه عنصران. العنصر الأول أن يكون المدفوع ماذا؟ مالا. هذا أول عنصر، أن يكون المدفوع مالا، سواء كان هذا المال عينا أم كان هذا المال نقدا، لا يفرق في ذلك. المهم أن يكون المدفوع شيء له مالية، إما نقد إما عين، يعطيه طعاما، يعطيه مثلا ثيابا، تتحقق الصدقة بإعطاء المال، كان المال عينا أم نقدا، وسواء كان ذلك بالإعطاء أو كان ذلك بالإبراء أو كان ذلك بالبذل، لا فرق في ذلك. وهذه عنا لا حاجة لبيانها الآن. إذن العنصر الأول المحقق لمفهوم الصدقة أن يكون المعطى مالا. العنصر الثاني أن يكون ذلك على وجه القربة، يعني أن ينوي ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم ينوي القربة الصدقة ما تتحقق. يعني أنا لو جيت الآن عطيت إنسان مال ولكن لم أنوي القربة قربة لله، وإنما أعطيته لمصلحة من المصالح الدنيوية، ما تتحقق الصدقة بمعناها الخاص. وشوف من هذه الناحية يفرق بين الصدقة وبين الهدية. الفرق بين الصدقة والهدية ماذا؟ أنت الآن تعطي واحد مثلا 100 ريال وتصير صدقة، وتارة تعطي 100 ريال وتصير هدية. شو الفرق بين الهدية والصدقة؟ الفرق الأول بين الصدقة وبين الهدية أن الصدقة مشروطة بقصد القربة، بينما الهدية غير مشروطة. فإذا أعطى إنسان آخر 100 ريال قاصدا القربة صارت صدقة، وأما إذا لم يقصد صارت ماذا؟ هدية، لا تكون صدقة. هذا فرق أول. الفرق الثاني بين الهدية والصدقة هو أن الصدقة لا يجوز استرجاعها. لما أعطي الفقير صدقة أو المحتاج صدقة لا يجوز استرجاع الصدقة، لكن الهدية يجوز استرجاعها إلا أن تكون هدية لذي رحم أو تكون قد تلفت. يعني أنا لما أجي أعطي واحد هدية تارى هذا من رحمي، إذا من رحمي ما يجوز استرجاعها أبدا، أو أنها تلفت عنده هو مو من رحمي، أعطيت هدية وتلفت أيضا لا تجوز مطالبته بها. لكن إذا لم تتلف، أعطيت والله هدية وحبيت أردها من عنده، ما دامت لم تتلف يجوز استرجاعها إلا أن تكون بيد ذي رحم فلا يجوز استرجاعها. صحيح هو خلاف الأدب خلاف الأخلاق، لكن من ناحية شرعية يجوز استرجاع الهدية بينما الصدقة لا يجوز استرجاعها. إذن الصدقة بمعناها الخاص تتقوم بعنصرين. العنصر الأول أن يكون المعطى مالا، والعنصر الثاني هو قصد القربة. زين، إذا فهمنا هذا أن الصدقة لها معنيان، لها اصطلاحان، اصطلاح خاص واصطلاح عام. الروايات لما نجي تقول داووا مرضاكم بالصدقة، الصدقة تدفع ميتة السوء، صدقة غير الهاشمي لا تحل على الهاشمي. المراد من الصدقة ماذا؟ معناها العام أو معناها الخاص؟ مراد من الصدقة معناها الخاص، هذا اللي تترتب عليه آثار شرعية وآثار وضعية. الصدقة بمعناها الخاص المتقوم بعنصرين، إعطاء المال وماذا؟ وقصد القربة. هذا هو الذي يترتب عليه شفاء المرضى ودفع ميتة السوء وما شاكل ذلك. هذه هي الجهة الأولى المرتبطة بكلام الإمام زين العابدين عليه السلام، وهي بيان مفهوم الصدقة. الجهة الثانية المرتبطة بكلامه عليه السلام هي أن الصدقة هي الوديعة التي لا تحتاج إلى الإشهاد. شوف لاحظ كلام الإمام زين العابدين، يقول وأما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخيرتك أو ذخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد. شنو معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن الصدقة هي الوديعة التي لا تحتاج إلى الإشهاد؟ هذا الكلام يتضمن مطلبين. المطلب الأول أن الصدقة وديعة يودعها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. شلون يعني وديعة يودعها الإنسان عند الله؟ أنا الآن لما تكون عندي حاجة معينة وأعطيك هذه الحاجة وبعد مدة أسترجعها منك، أطلب منك أن تحافظ عليها وبعد مدة أسترجعها، هذه يعبر عنها ماذا؟ وديعة. الصدقة وديعة الإنسان عند الله. شلون يعني وديعة الإنسان عند الله؟ هنا لما نجي الروايات تتحدث عن هذا المعنى تفاجئنا الروايات بمعنى عجيب جدا جدا. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن. لماذا؟ لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد. فالرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات: في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: قال الله تعالى، جدا روايات عجيبة، يقول: قال الله تعالى: ما من شيء إلا وقد وكلت به غيري يقبضه عني إلا الصدقة فإني أتلقى تلقفها بيدي تلقفا. شنو معنى ذلك أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد، وأن الله تعالى يتلقفها من المتصدق تلقفا؟ معنى ذلك أن الصدقة بمجرد أن تخرج من يد الإنسان وقبل أن تقع في يد المتصدق عليه الله تعالى يقبلها من الإنسان ويثيبه عليها ويرتب عليها آثارها. شوف، هذه الصدقة قبل ما توصل ليد السائل بمجرد أن تخرج من يد الإنسان تدفع ميتة السوء عن الإنسان، توجب شفاء المرضى، الله تعالى يتلقفها من المنفق تلقفا. لذلك احنا عندنا وارد في الروايات استحباب. ما هو هذا الاستحباب؟ استحباب تقبيلك يدك بعد أن تعطي الصدقة. يستحب للإنسان بعد أن يتصدق أن يقبل يده. وعندنا استحباب آخر أن يقبل يد السائل، وعدنا استحباب ثالث أن يقبل الصدقة نفسها. ليش يقبل إيده ويقبل يد السائل ويقبل الصدقة؟ لأن يده قد لامست يد الله سبحانه وتعالى. لامست يد الله بمعنى أن الله تعالى ماذا؟ قبل منه بمجرد أن أنفق. هذا معنى أنها لامست يد الله. فلما أضيفت يد المعطي إلى يد الله اكتسبت شرفا بالإضافة التشريفية. لذلك يستحب له ماذا؟ أن يقبلها. كان علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه إذا تصدق قبل يده، فقيل له في ذلك، فقيل لأن الصدقة، فقال لأن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. يقول أنا هذه يدي التي تصدقت بها لامست يد الله فاكتسبت شرفا، لذلك أنا أقبلها. وورد في الرواية عن محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه عن أحد الصادقين قال كان علي بن الحسين إذا تصدق قبل يد السائل، فقيل له في ذلك، فقال لأن الصدقة تقع في يد الله في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد. إذن الصدقة وديعة الإنسان عند الله، بمجرد أن يدفعها يقبضها الله منه ويتلقفها ثم يرجعها عليه في يوم يكون في أشد الحاجة إليها. هذا أولا. ثانيا، المطلب الثاني أن الصدقة هي الوديعة التي لا تحتاج إلى الإجهاد. شوف، لاحظ تعبير الإمام، جدا تعبير رائع. يقول وأما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد أو لا تحتاج إلى الأشهاد، إما بالفتح إما بالكسر. لا تحتاج إلى الإشهاد يعني ما تحتاج تطلب شهادة شهود عليها، ولا تحتاج إلى أشهاد بالكسر يعني لا تحتاج إلى شهود. الإشهاد طلب الشهادة، الأشهاد جمع شاهد. الإمام يقول أنها الوديعة الوحيدة التي لا تحتاج إلى الإشهاد. لماذا؟ لماذا الصدقة الوديعة التي لا تحتاج إلى الإشهاد؟ شنو معنى أنها لا تحتاج إلى إشهاد؟ هذا تعبير كنائي. تعبير كنائي عن ماذا؟ تعبير كنائي عن لزوم أن تكون الصدقة سراً. إذا كانت سراً فلا إشهاد عليها ولا إشهاد. لماذا سر؟ ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقة اللي ما يعلم بها سوى الإنسان، حتى الزوجة لا تعلم بها، حتى الأبناء لا يعلمون بها. إن صدقة السر، ولما تريد تشوف آثار الصدقة سريعة خلي الصدقة بهذا النحو، صدقة سرية لا يعلم بك أحد سوى الله، تشوف آثار الصدقة بشكل سريع. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أو عن النبي صلى الله عليه وآله قال البر، بر الوالدين وأعمال البر، البر وصدقة السر ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان 70 ميتة سوء. صدقة السر تدفع 70 ميتة سوء عن الإنسان، على أساس تعرف أن صدقة السر، أن صدقة السر هي أكمل أفراد الصدقة. ولما يطلب الإنسان آثار الصدقة يحاول يخلي صدقة أفرد أكمل أفراد الصدقة. زين، إذن لا تحتاج إلى الإشهاد، هذا كناية عن استحباب أن تكون الصدقة سرا. وطبعا هذا مو لخصوصية في الصدقة، لا، شوف إحنا عندنا قاعدة كلية أن الأعمال المستحبة سترها أفضل من إعلانها، والأعمال الواجبة إعلانها أفضل من ماذا؟ من سترها. مو واحد يتكتم على صلاته ويتكتم على خمسه ويتكتم على صيامه وحاول أنه ما يظهر أنه يصلي، لا، الواجب إعلانه أفضل من إسراره. لكن المستحب أن يتنفل نافلة الليل أو أنه يتصدق أو أنه يفعل، المستحبات يستحب فيها الإسرار، هذه قاعدة كلية يستفيدها الفقهاء من قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل ما فرضه الله فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه. صدقة السر هذا أمر ماذا؟ الصدقة أمر مستحب، فإسرارها أفضل من إعلانها. واحد عند كفالة يتيم مثلا سترها أفضل من إعلانها، لكن الواجبات إعلانها أفضل من سترها. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد، يشير إلى مطلبين: المطلب الأول الصدقة وديعة الإنسان عند الله، والمطلب الثاني أن صدقة السر هي أفضل أفراد الصدقة. انجي إلى الجهة الثالثة المرتبطة بكلام الإمام زين العابدين حول الصدقة، يقول الإمام عليه السلام: ثم لم تمتن بها على أحد لأنها لك. عدم المن في الصدقة، شوف لاحظ دقة التعبير في كلام الإمام زين العابدين: وأما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك، واحد، ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد، اثنين، ثم لم تمتن بها على أحد لأنها لك. وظيفة الإنسان المتصدق عدم المن في صدقته. شنو معنى عدم المن؟ المن ما هو؟ المن هو إهانة السائل. إهانة السائل تقول له: أنا أعطيتك كذا، أو مثلا أنا في ذاك اليوم أحسنت إليك، أو أنا لولا أنني أعطيتك ما كنت تأكل، بحيث يشعر بإهانة لكرامته ومكانته. هذا المن في الصدقة. المن في الصدقة منهي عنه حال الصدقة وبعد الصدقة. يعني لا تتصور أن المن يؤثر على الصدقة وقت الصدقة، لا، المن ولو كان بعد الصدقة فإنه يؤثر عليها. شوف لاحظ، شوف لاحظ، الإمام هنا استخدم تعبير قرآني. لما نروح إلى القرآن شي يقول: إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف لاحظ التعبير: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى.
هذه ثم أيضا الإمام زين العابدين استخدمها، قال ثم لم تمتن بها على أحد. شنو النكتة من ذلك؟ النكتة من ذلك أن الإمام يريد أن ينبه بأن المن ولو كان منفصلا عن الصدقة فإنه ماذا؟ يؤثر عليها. مو إحنا قلنا البارحة الفرق بين ثم والفاء ما هو؟ ثم للترتيب الاتصالي الانفصالي، والفاء للترتيب الاتصالي. الإمام هنا ما قال ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد فتمتن بها، قال ثم تمتن بها على غيرك. لماذا؟ لينبه على أن الصدقة متى ما لحقها الامتنان ماذا؟ أثر عليها. مو أكو بعض الناس يعطي مساعدات، يعطي صدقات لفقراء لمحتاجين، لكن بعد ذلك يقول أنا لو ما فلان، لو ما أنا هذا فلان شلون كان يعيش، لو يصير بينه وبين واحد سوء تفاهم وهذا كان يغدق عليه طوال سنوات، بعدين يصير بينه وبين هذا الإنسان تفاهم، يقول هذا فلان ما قدر النعمة، أنا الذي كنت أعطيه، أنا الذي كنت أنفق عليه، لولا ما كان يعيش حياته. هني يجي امتنان متأخر عن الصدقة يؤثر على الصدقة المتقدمة. الصدقة حقها على الإنسان عدم الامتنان فيها. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الصدقة وديعة الإنسان عند من؟ عند الله. فمن الذي يمتن على الآخر؟ أنت أم الله؟ تلبالك لما تعطي الفقير، أنت تودع وديعة عند الله، وكون الله يقبل منك الوديعة هو الذي يمتن عليك ولست أنت الذي تمتن. إذن لأن الصدقة وديعة، الوديعة لا يوجد فيها امتنان. أنا لما أجي الآن وأعطي إنسان وديعة وأقول له احفظ هذه الوديعة إلى أن أسترجعها منك، من الذي يمتن على الآخر؟ أنا أم الذي يقبل أن يحفظ الوديعة عنده؟ الذي يقبل أن يحفظ الوديعة عنده هو صاحب الفضل. إذن أنا عندما أعطي الصدقة حقيقة هذا الفعل الصدقة إيداع مال عند الله، وكون الله يقبل منك الوديعة يلغي عليك باب الامتنان. لا معنى للامتنان، لا معنى للمن. هذا أولا. ثانيا، لذلك تشوف تعبير الإمام زين العابدين شي يقول، ما أجمل تعابيرهم لو دققنا فيها. شي يقول الإمام؟ ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد. شوف التناسق والترابط بين المعاني. ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد ثم لم تمتن بها على أحد. لما؟ لأنها لك، يقول الإمام زين العابدين. لأنها لك يعني ماذا؟ يعني هي الوديعة التي أودعتها عند الله، فلا معنى أن تمتن بها. هذا واحد. اثنين، النهي عن المن في الصدقة لأن المن في الصدقة يحبطها. شلون يعني يحبطها؟ يعني أنت لما تتصدق، مو قلنا الصدقة مشروطة بقصد القربة؟ إذن هي عبادة، فإذا كانت عبادة يثاب عليها الإنسان، لكن عندما يمن المن ماذا يصنع؟ يحبط هذه العبادة، الثواب يذهب أدراج الرياح. لذلك يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الصدقة تبطل لا يكون لها مفعول، لا ثواب لها، ولا تدفع ميتة سوء، ولا تشافي مريضا. متى ما استتبعها المن ذهبت كل آثارها من باب الإحباط. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن الصدقة عبادة يثاب عليها الإنسان ويتقرب بها الإنسان إلى الله، لكن إذا كانت الصدقة غير مستتبعة بمن، وإذا كانت الصدقة لا يقصد بها إهانة أحد، أما إذا كانت الصدقة الغرض منها إهانة الطرف المقابل وإذلال الطرف المقابل وتصوير أن الطرف المقابل لا كرامة له، هذه الصدقة صدقة حرام، إن الصدقة علينا حرام. هذا ما قصدته فخر المخدرات صلوات الله وسلامه عليها. لأن هذا البيت العلوي، البيت الطاهر، هذا البيت موئل الوفود، موئل المحتاجين، موئل المساكين. وإذا تالي تنقلب الأمور رأسا على عقب، تنقلب الأمور رأسا على عقب، أفراد هذا البيت الذين يحج الناس إليهم من كل حدب وصوب، ويوقف السائل على أبوابهم يقول لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت سمانا علينا اليوم منطبقة. ذولا اللي يوقف السائل على أبوابهم هكذا. تالي وإذا الناس يعطونهم ويتصدقون عليه، شوف كيف الدنيا، كيف الدنيا تدور، كيف الدنيا تدور. ماذا صنع الظالمون بآل بيت محمد، ماذا صنع الظالمون بآل بيت محمد. تالي طفلين صغيرين، طفلين صغيرين من أهل هذا البيت الطاهر، شي يقول ابن زياد، يقول دولة تدر الطفلين دولة شنو صار حالهم، دولة لما هجمت الخيل على مخيمات الحسين، وانت سامع في الروايات شلون هجمت الخيل على المخيمات، هجمت الخيل مع الرجال بكل قسوة على مخيمات الحسين، وظلوا الأطفال يتفاررون. مو إجت زينب إلى الحسين قالت له يا ابن أخي، إلى علي بن الحسين قالت له يا ابن أخي إن النار أشعلت في المخيمات ماذا نصنع، قال فروا على وجوهكن في البيداء. وطلعت النساء، طلعت النساء، وانت تدري شلون جمعوا النساء، لو اصور لك الموقف والله شيء مؤلم، لو تدري شلون جمعوا النساء والاطفال بعد ان تفارروا والله شيء مؤلم. تقول الروايات قالوا لابن سعد بما جرى، قال احيطوا بهن من كل حدب وصوب. سووا الامويون، سووا دائرة كبيرة جدا في أرض كربلاء، سووا دائرة حلقة كبيرة جدا من الجنود والعساكر، وصاروا يضيقوا الدائرة شيئا فشيئا، كل ما شافوا علوية ضيقوا عليها، كل ما شافوا يتيم يريد يشرد ضيقوا عليه، وصاروا يضيقوا الدائرة يضيقوها إلى أن جمعوا النساء والأطفال في مكان واحد. ولا تسألني شو اللي صار، لما جمعوهم في مكان واحد لا تسألني يا موالي شو اللي صار، ها لا تسألني. تقول الرواية قال ابن سعد اكبسوا عليهم، وتدري شو اللي صار؟ وإذا السياط على رؤوس العلويات، وإذا السياط على رؤوس العلويات، ومو بس السياط، ها صار سلب المقانع من على رؤوس العلويات. وإذا علوية امتنعت وضعت يدها على مقنعتها فإن الصوت يتلوى على يدها. لكن أكو طفلين، ذول الطفلين ما قدر المعسكر، ما قدر حيطهم المعسكر، فرى على وجههما في البيداء في الليل. وإذا رقية زوجة مسلم ابن عقيل بنت أمير المؤمنين عليها السلام جاية، وين تروح؟ إلى الكافلة للأيتام والنساء. زينب مولاتي لي طفلان ضاع مني هذه الليلة، وهالطفلين كلما بحثت عنهما لم أجدهما. وطلعت زينب مع رقية تدور الطفلين، ولسان حال زينب طفلين ضاع الليلة، طفلين ضاع الليلة، طفلين ضاع الليلة، طفلين ضاع الليلة، باقي ضحايا كربلاء، طفلين ضاع الليلة، طاهر بعد يم طاهر في وين يا ابني ريحته من هجمة الخيال ومن الأعاد ارتعت بالأمس أبوكم ينذبح واليوم يا ابني انت باقي ضحايا كربلاء طفلين ضاع خرجا من أرض كربلاء إلى أن أمسك المعسكر بهما، جاءوا بهما إلى ابن زياد، قدمهما ابن زياد إلى سجان وقال له خذ هذين الطفلين ومن بارد الماء فلا تسقهما ومن طيب الطعام فلا تعطهما وضيق عليهما سجنهما. جاء بالطفلين الصغيرين ضيق عليهما في سجنهما، مرت عليهما أيام، تقول الرواية التفت أحدهما إلى الآخر قال أخي أخي لم لا نتوسل إلى هذا الشيخ بجدنا رسول الله لعله يخفف علينا ما نحن فيه. تقول الرواية جاء له، التفت إليه التفت إليه أحدهما قال يا شيخ هل تعرف محمدا؟ قال وكيف لا أعرفه وهو رسولي؟ قال يا شيخ أوهل تعرف علي بن أبي طالب؟ قال وكيف لا أعرفه وهو سيدي ومولاي؟ قال يا شيخ أو تعرف مسلم بن عقيل؟ قال بلى ذلك مولاي الذي ألقي به من أعلى القوس. وإذا دموع الطفلين تسيل على خديهما قال له يا شيخ نحن أبناء مسلم بن عقيل، جدنا علي، جدنا رسول الله. عجيب، أنتما أبناء مسلم؟ بلى. سوى الشيخ تقول الرواية فانحنى على الطفلين يقبل أقدامهما وهو يقول المعذرة إليك يا رسول الله، المعذرة إليك يا فاطمة الزهراء، خفف علينا القيد وارحمنا يا سجاء، احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خان، مسلم أبونا والأهل كلهم سلاطين، وجدنا علي صاحب البيع وخال نحسن، مسلم أبونا والأهل كلهم سلاطين، وجدنا علي صاحب البيع وخال نحسن، وذيك العشيرة صاح بيها صايح البيت، راح الضحايا بكربلاء وضاعت النسوة، قالهم شعب توني، قالهم شعب توني وفطر قلبي عليكم، صغار ويتامى شحال قلب امكم عليك، آه قلهم شعب توني وفطر قلبي عليك، صغار ويتامى شحال قلب امكم، آه بالأمس يا بعد الأهل مر بسبيكم، بالأمس يا بعد الأهل مر بسبيكم، وراس الشهيد حسين عالي فوق لسنا، أطلق سراحهما أوصلهما إلى الطريق وقال اذهبا بأبي أنتما وأمي، وخرج الطفلان يذهبان من طريق إلى آخر ومن مكان إلى آخر. وانتوا سامعين حتى تتصوروا حال الطفلين، الكوفة شلون كانت؟ الكوفة كانت أزقة، طرقات، بيوت متلاصقة، وكان حتى الرجل الكبير ما يقدر يتخلص من أزقة الكوفة. لذلك انتوا تسمعوا مولانا مسلم ابن عقيل صار يخرج من طريق إلى طريق ومن سكة إلى أخرى، إلى أن أنهكه الجوع والعطش وضمت طوعة طيبة إلى دارها. فإذا كان هذا حال مسلم، إذن إش حال الطفلين الصغيرين؟ ذولا شي سووا؟ صار يذهبان من مكان إلى آخر، ومن طريق إلى آخر، إلى أن وجد امرأة عجوز واقفة على باب بيتها، أقبل إليها: أمة الله، هل تضيفيننا عندك هذه الليلة؟ قالت لهما: أبنائي أحبتي، ومن تكونان اذهبا إلى أمكما، اذهبا إلى أهلكما. قال: أمة الله، لا أهل لنا ولا عشيرة، ما عدنا أهل. أمة الله، وين الروح في هذا الليل؟ قالت: إذن من أنتما؟ قال: نخبرك ولنا الأمان. قالت: بلى. قال: نحن أبناء الغريب مسلم ابن عقيل. عجيب، أنتما أبناء مسلم؟ بلى، على الرحب والسعة. لكن قالت لهما: إن لي ختنا عين لابن زياد، وإني أخاف أن يراكما ويأخذ بكما إلى ابن زياد. وكأن قلب المرأة يشعر بذلك. قالا لها: أدخلينا ولك الأمان عند جدنا رسول الله. وأدخلت الطفلين شوية وإذا الختن يطرق الباب. هالمرأة قالت: من الطارق؟ قال: أنا فلان. قالت: وما مجيئك هذه الساعة؟ قال: افتح الباب، فلقد أجهدت هذا اليوم. قالت: ولما؟ قال: أجهدني البحث عن طفلين صغيرين، اليوم أبحث عنهما في كل مكان. قالت: ومن هما؟ قال: طفلان للخارجي مسلم بن عقيل، فر من سجن ابن زياد، وقد جعل 1000 درهم على كل واحد منهما، وقد أتعبني البحث عنهما. دخل الدار، تقول الرواية: لما سمع الكبير كلامه ضم أخاه إلى صدره. قال: أخي، دعني أشمك، أتزود منك، فلعلنا لا نلتقي بعد هذه الليلة. الله، تصور حال الطفلين الغريبين. تقول الرواية: اعتنقا، صار كل منهما يشم الآخر، إلى أن ناما وهما معتنقان. دخل اللعين بينما هو جالس يفكر في أمر الطفلين، وإذا به يسمع غطيط نومهما. تقول الرواية: أقبل يبحث عن صوت الغطيط، إلى أن وصل إلى الطفلين. كان ظلاما دامسا، لما وصل أمسك بالكبير من كتفه، جلس مرعوبا. من أنت الذي تمسكني؟ قال: أنا الذي أسألك من أنت أيها الغلام وأنت في داري؟ قال: أخبرك ولي الأمان؟ قال: بلى. قال: الله يشهد عليك؟ قال: بلى. قال: نحن أولاد الغريب مسلم بن عقيل، هربنا من السجن. قال: هربتما من الموت ووقعتما فيه. المعذرة يا شيعة، تقول الرواية: ثم أخذ اللعين حبله وكتف الطفلين. الله أكبر، يعني مثل ما الحبل قيدت به رجل أبيهما، اليوم قيد به الطفلان مرة أخرى. فلما أصبح الصباح أخذ يجر الطفلين كما يجر الأغنام. جاءت العجوز رمت بنفسها عليهما: الله الله بابني رسول الله، الله الله بابني فاطمة الزهراء. أمسكت بهما تمنعه فأقبل إليها ورفسها، أبعدها عن الطفلين، سحبهما، أقبل بهما نحو الشاطئ. تقول الرواية: شهر سيفه أراد أن يضربهما، قال له الكبير: دعنا نصلي ركعات. قال: صلوا ما شئتما فإن الصلاة لا تنفعكما. صليا. بعد أن انتهيا من الصلاة أمسك بالكبير أراد أن يضربه بالسيف، فألقى الصغير بنفسه عليه، قال: اذبحني قبل أن تذبح أخي. قال: لك ذلك. أمسك بالصغير، شهر السيف، أراد أن يضربه، جاء الكبير واحتضنه إلى صدره، قال له: اذبحني قبل أن تذبح أخي. قال لهما: لقد آذيتماني. ثم أمسك بالكبير وفتح باعه وشهر سيفه وضربه على عنقه. يا الله. تقول الرواية: لما رأى الصغير أخاه ألقى بنفسه عليه، صار يتمرغ في دمائه، فجاء الصغير وضربه بالسيف على عنقه وذبحه على جسد أخيه، ثم رمى بالجسدين في الماء أمام مناد ومصيبة. مأجور يا مسلم. تعزية لمسلم الليلة، المصاب مسلم هذه الليلة. مأجور بولادك يا مسلم، ذبحوه وقبل الذبيح قطرة مية ما سقوه. مولانا مسلم، ترى مو بس انت ما شربت الماء، اولادك واسوك هذه الليلة. مأجور بولادك يا مسلم، ذبحوه وقبل الذبح قطرة مية ما سقوه، واجسادهم بعد الطشيت، واجسادهم بعد الذبيح بالشطر معه، والروس ودوها الى الطاغي هدي. يلا يلا خل اسمع منك نياحها. مأجور يا مسلم بهالاولاد، مأجور اثنين راح بكربلاء في يوم عاشور، واثنين خوف من العداية هاموا بالبروح. بعد وعاتك بنيتك ربضتها الأعوج، الله قد مصائب لمسلم ابن عقيل. بعد اسمع، وبنتك حميدة سلبوها ويا الصبايا وبصياب ضربوها على ظهور المطايا. مولانا مسلم وللشام ودوها مع النسوة هدايا. بنتك يا مسلم صار اسمها خارجي، ما ذنب أهل البيت نسألك وندعوك ونقسم عليك بالسيدين الجليلين، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العالمين.